في هذه الأنسية أنا لم أتكلم عن الشيعة، ولكن سأتكلم عن التشيع. أنا لا يهمني كثيرا أمر الشيعة كما يهمني التشيع في ذاته. الشيعة فيهم الجاهل وفيهم العالم، لكن الموضوع أكبر من هذا بكثير. نحن نريد أن نتكلم عن التشيع كتشيع، لا أن نتكلم عن الشيعة كأفراد. موضوع الأفراد ليس هذا مجاله، وإنما المجال هو الكلام في التشيع ذاته، لا في أفراد ينتمون إلى هذا المذهب أو هذا الدين أو هذه الملة، وإنما نتكلم كما قلت عن أصل هذا الدين أو أصل هذا التشيع. الشيعة الإمامية هم الذين يقولون بإمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة بدون فصل، ويرون أن أبا بكر اغتصب الخلافة من علي، وكذلك فعل عمر، وكذلك فعل عثمان. والصحابة انقسموا إلى قسمين: القسم الأول وافق أبا بكر وعمر وعثمان على تجنيهم على علي، وهذا هو أو هؤلاء هم جل الصحابة. والصنف الثاني من الصحابة هم الذين لم يرضوا بهذا وخالفوا ذلك الأمر، ورأوا أن أبا بكر وعمر وعثمان قد اغتصبوا الخلافة من علي وأن الخلافة لعلي، وهؤلاء قد اختلف الشيعة في أعدادهم أو أسمائهم، ولكن أجمعوا على ثلاثة وهم سلمان الفارسي رضي الله عنه، والمقداد بن الأسود رضي الله عنه، وأبو ذر الغفاري رضي الله عنه. ولذلك جاءت روايات كما سيأتي إن الصحابة كلهم ذهبوا إلا ثلاثة: سلمان والمقداد وأبا ذر. وجاءت في بعض الروايات ارتد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم إلا ثلاثة، وذكروا أولئك الثلاثة. ثم بعد ذلك يستثنى عمار بن ياسر وبعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإذا الشيعة هم الذين يقولون بإمامة علي بن أبي طالب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فصل، ولكنهم بعد ذلك اختلفوا اختلافا شديدا في الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن اتفقوا على علي بن أبي طالب اختلفوا بعد علي وبعد الحسين وبعد جعفر اختلافا شديدا، وكذلك بعد الحسن العسكري. والمشهور أيضا أنهم تقريبا بعد كل إمام يختلفون، ولكن هذه أكبر خلافات وقعت بين الشيعة بعد علي مباشرة، لأن بعض الشيعة قالوا إن علي لم يمت وما زال علي باقيا رضي الله عنه، ولم يقولوا بإمامة الحسن بن علي بعد علي رضي الله عنه، ولكن جمهورهم ذهبوا إلى إمامة الحسن بعد علي بن أبي طالب. وبعد الحسن اتفقوا على الحسين، وبعد الحسين أيضا اختلفوا، وبعضهم قال بأن الإمامة انتهت عند الحسين، وبعضهم قال بإمامة محمد بن الحنفية أو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبعضهم قال أو أكثرهم قالوا بإمامة علي ابن الحسين، وبعد علي قالوا بإمامة محمد بن علي، ثم بعد محمد قالوا بإمامة جعفر جمهور الشيعة، وبعض الشيعة الذين هم إسماعيلية قالوا بإمامة إسماعيل، عفوا قالوا بإمامة جعفر عفوا بعد محمد، ولكن بعد جعفر اختلفوا، فمنهم من قال بإمامة موسى وهم جمهور الشيعة، ومنهم من قال بإمامة إسماعيل بن جعفر وهم مجموعة من الشيعة اللي يسمون بالإسماعيلية، ومنهم من وقف في جعفر وقالوا انتهت الإمامة عند جعفر وغير ذلك. واختلفوا كذلك بعد الحسن العسكري الذي هو الحسن بن علي الهادي، فاختلفوا في الإمامة بعده، فقال بعضهم بأن الإمامة وقفت عنده، وبعضهم قال بإمامة المنتظر الذي هو ادعوه أنه ولد للحسن العسكري، وبعضهم قال بإمامة أخيه جعفر، وذلك يقول النوبختي وهو من علماء الشيعة، يقول بعد الحسن اختلفت الشيعة على 14 فرقة بعد الحسن فقط. وموضوع المنتظر عند الشيعة موجود في الكافي ما ينكر ذلك، أي ينكر وجود المنتظر. هذا كتاب الكافي الشيعة، أخذت منه هذه الرواية، تقول هذه الرواية أنه سأل رجل من الأشعريين أبا بكر فقال فما خبر أخيه جعفر، يقصدون جعفر أخو يقصدون جعفر أخا الحسن العسكري، فقال ومن جعفر فتسأل عن خبره، أو يقرن بالحسن جعفر، معلن الفسق فاجر ناجم شريب للخمور، أقل من رأيته من الرجال وأهتكه من نفسه، خفيف قليل في نفسه، ولقد ورد على السلطان، إلى أن يقول ولما اعتل الحسن بعث إلى أبي أن ابن الرضا قد اعتل، فركب من ساعته فبادر إلى دار الخلافة، ثم رجع مستعجلا ومعه 5 من خدم أمير المؤمنين كلهم من ثقاته وخاصته فيهم محرير، فأمرهم بلزوم دار الحسن وتعرف خبره وحاله، وبعث إلى نفر من المتطببين فأمرهم بالاختلاف إليه وتعاهده صباحا ومساء، إلى قوله وفتشوا الحجر وختم على جميع ما فيها، وطلبوا أثر ولده، وجاءوا بنساء يعرفن الحمل فدخلن إلى جواريه ينظرن إليهن، فذكر بعضهن أن هناك جارية بها حمل فجعلت في حجرة، ووكل بها محرير من خادم وأصحابه ونسوة معه، ثم أخذوا بعد ذلك في تهيئته، وعطلت الأسواق، وركبت بني هاشم والقواد وأبي وسائر الناس إلى جنازته. يقول وطلقنا غطي وجهه وأمر بحمله، فحمل في وسط داره ودفن في البيت الذي دفن فيه أبوه، فلما دفن أخذ السلطان والناس في طلب ولده، وكثر التفتيش في المنازل والدور، وتوقفوا عن قسمة ميراثه، ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهم عليها الحمل لازمين حتى تبين بطلان الحمل، فلما بطل الحمل عنهن قسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر. فهذا كتاب الكافي الذي هو الكتاب المعتمد عند الشيعة يقول لنا أنه ليس هناك مهدي منتظر، أي لم يولد للحسن أصلا، لم يكن للحسن العسكري ولد، الذي هم يدعونه يعني له ولد، فليس له ولد أصلا الذي هو الحسن العسكري، ولذلك قسم ميراث الحسن بين أمه وأخيه. ولذلك يقول النبختي توفي الحسن بن علي 260 ودفن في داره ولم يرى له أثر ولم يعرف له ولد ظاهر ولم يعرف له ولد ظاهر. وهذا قاله ابن البختي يقول فاقتسم ما ظهر من ميراثي أخوه جعفر وأمه وهي أم ولد. فافترق أصحابه بعده 14 فرقة، وقالت الفرقة 12 وهم الإمامية لله حجة من ولد الحسن بن علي وهو وصي لأبيه، وهو وصي لأبيه مع أنه فتش فلم يوجد له ولد. وهذا قاله ابن البختي في كتاب فرق الشيعة صفحة 108. ما هي معتقدات الشيعة التي خالفوا بها أهل السنة، أو ما هي معتقدات الشيعة التي خالفوا بها المسلمين؟ هذه المعتقدات كثيرة جدا، أنا حاولت أن أذكر أهمها. من هذه المعتقدات القول بالرجعة، القول بالرجعة، والله تبارك وتعالى كذب القول بالرجعة في كتابه العزيز تبارك وتعالى عن في قوله أو في ذكره حال الكافر أنه يقول قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالرجعة الله تبارك وتعالى كذبها في كتابه العزيز سبحانه وتعالى، ولكن نجد أن الشيعة يقولون بالرجعة. روى الكليمي في الكافي عن علي رضي الله عنه أنه قال ولقد أعطيت الستة علم المنايا والبلايا والوصايا وحسن الخطاب وإني لصاحب الكرات ودولة الدول وإني لصاحب العصا والميسم والدابة التي تكلم الناس. هذا في الكافي الجزء الأول صفحة 198. قال محقق الكتاب محقق الكافي علي أكبر الغفاري قال الكرات أي الرجعات إلى الدنيا، الكرات معناها أنه صاحب الرجعات أي صاحب الكرات أي صاحب الرجعات إلى الدنيا. ويروي الكليمي أيضا في الكافي، والكافي هذا هو عمدة كتب الشيعة، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل بيان منزلة كتاب الكافي عند الشيعة. ويروي الكليمي أيضا في الكافي عن جعفر بن محمد، وجعفر بن محمد هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الذي يلقب بالصادق. وقبل أن أخذ في هذه الرواية، أئمة الشيعة الاثنى عشر هم من يلي: علي بن أبي طالب، الحسن بن علي بن أبي طالب، الحسين بن علي بن أبي طالب، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهو الذي يلقب بزين العابدين، بعده محمد بن علي وهو ما يلقب بالباقي، وبعد محمد يأتي جعفر ابن محمد وهو الذي يلقب بالصادق، وبعد جعفر يأتي موسى ابن جعفر وهو الذي يلقب بالكاظم، بعد موسى يأتي علي وهو الذي يلقب بالرضا علي الرضا، وبعد علي يأتي محمد وهو محمد الجواد، وبعد محمد يأتي علي الذي يلقب بالهادي علي الهادي، ثم بعد علي يأتي الحسن ابن علي وهو الذي يلقب بالعسكري، ثم بعد ذلك المنتظر وله ألقاب كثيرة منها الغائب المنتظر الخائف وغيرها من الألقاب التي لقب بها المنتظر. يروي الكليمي في الكافي، وطبعا أيضا أنبه أيضا على أمر مهم جدا، أن جميع هذه الروايات التي أذكرها هي كذب على هؤلاء الأئمة، ونحن ننزه علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين وجعفر ومحمد وموسى وعلي ومحمد الجواد وكل هؤلاء، نحن ننزههم من هذه الأكاذيب، ونحن يعني ندين الله تبارك وتعالى بأن هذا كذب عليهم، وأنهم لم يقولوا مثل هذا الكلام، ولكن القصد أن هذا هو الموجود في كتب الشيعة. ويروي الكليني في الكافي عن جعفر بن محمد الذي هو الصادق رضي الله عنه أنه قال: إن الله قال للملائكة: انجموا قبر الحسين حتى تروه قد خرج، فانصروه وابكوا عليه وعلى ما فاتكم من نصرته، فإنكم قد خصصتم بنصرته والبكاء عليه. ثم ماذا يقول؟ فبكت الملائكة تعزيا وحزنا على ما فاتهم من نصرته، فإذا خرج يكونون من أنصاره. فإذا خرج، إذن هو سيعود إلى الدنيا مرة ثانية، فإذا خرج يكونون من أنصاره، وذلك عند خروج المهدي المنتظر. فإنهم يروون أيضا أنه إذا خرج المهدي المنتظر خرج معه جميع الأئمة السابقين. وهذا أو هذه الرواية أخرجها الكليني في الكافي في الجزء الأول صفحة 284. هذا القول بالرجعة، فهذه مسألة عقائدية عظيمة جدا تخالف كما ترون كتاب الله تبارك وتعالى. ثم المسألة الثانية وهي القول بردة جمهور الصحابة. روى الكليني في الكافي عن محمد بن علي الذي هو الباقر أنه قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة. وهذه في الروضة من الكافي صفحة 246. وروى أيضا في الكافي عن محمد بن علي رضي الله عنه أيضا أنه قال: المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا ثلاثة. وهذه في صفحة في الجزء الثاني صفحة 244. وروى الكليني في الكافي عن جعفر بن محمد أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيب. ولهما الضمير يعود على أبي بكر وعمر. من زعم أن لأبي بكر وعمر في الإسلام نصيب لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وهذه الرواية في الكافي في الجزء الأول صفحة 373. المسألة الثالثة: القول بكفر من عدا الشيعة. كل من عدا الشيعة فهو كافر، بل لم يتوقف الأمر على ذلك، بل كل من عدا الشيعة كافر وولد زنا. قال ابن بابويه رئيس المحدثين عندهم: إن منكر الإمام الغائب أشد كفرا من إبليس. الذي ينكر الإمام الغائب أشد كفرا من إبليس. وهذا قاله في إكمال الدين صفحة 13. ويروي الكليني في الكافي عن محمد بن علي الباقر أن الناس كلهم أولاد بغايا. أقول يروي الكليني في الكافي عن محمد بن علي الباقر أنه قال: إن الناس كلهم أولاد بغايا، ما خلا شيعتنا. وهذا في الروضة من الكافي صفحة 239. ويروي الكليني في الكافي عن الرضا أنه قال: ليس على ملة الإسلام غيرنا وغير شيعتنا. وهذا في الروضة من الكافي وهذا في الجزء الأول من الكافي صفحة 223. ويروي الكليني في الكافي عن جعفر بن محمد الصادق أنه قال: إن الشيطان ليجيء حتى يقعد من المرأة كما يقعد الرجل منها، ويحدث كما يحدث، وينكح كما ينكح. قال السائل: بأي شيء يعرف ذلك؟ أي بأي شيء نعرف أن الشيطان هو الذي نكح هذه المرأة، أو الإنسان أي زوجها هو الذي نكحها؟ كيف نعرف من الذي نكح هذه المرأة؟ قال: بحبنا وبغضنا، فمن أحبنا كان نطفة العبد، ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان. بهذا كان غير الشيعة عندهم أولاد بغايا، لأنهم يكونون من نطفة الشيطان. وهذا قاله في الجزء الخامس من الكافي صفحة 502. وقال محدث الشيعة في زمنه نعمة الله الجزائري، وستأتي ترجمة له ولا بأس أن أذكرها لكم الآن. قال الحر العاملي: السيد نعمة الله الجزائري فاضل عالم محقق جليل القدر. وقال الخنساري: كان من أعاظم علمائنا المتأخرين وأفاخر فضلائنا المتبحرين واحد عصره في العربية والأدب والفقه والحديث. هذا الجزائري يقول: إنا لا نجتمع معهم، أي السنة، إنا لا نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون أن ربهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. هذا قاله في الأنوار النعمانية في الجزء الثاني صفحة 278. وهذه أيضا قالها أحمد التيجاني معاصر، قالها: الرب الذي يرضى أن يكون أبو بكر هو الخليفة بعد رسول الله ما نريد هذا الرب. وهذه قالها في محاضرة في لندن، والشريط موجود. المسألة الرابعة: القول بتحريف القرآن. الشيعة يقولون بتحريف القرآن، أو نقول مذهب الشيعة يقول بتحريف القرآن. قال ابن حزم: ومن قول الإمامية كلها قديما وحديثا أن القرآن مبدل، زيد فيه ما ليس منه، ونقص منه كثير، وبدل منه كثير، حاشا علي بن حسين بن موسى الذي هو الشريف المرتضى، هو الوحيد الذي لم يثبت عنه أنه قال بتحريف، أو لم يثبت عنه القول بتحريف القرآن. والأمر كما قال ابن حزم. قال نعمة الله الجزائري الذي ترجمنا له قريبا، قال: الأخبار مستفيضة بل متواترة، والتي تدل بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا. قال هذا الكلام في الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 357. وقال الحر العاملي، ولا بأس أن نترجم للحر العاملي. الحر العاملي قال الخنساري: كان من أعاظم فقهائنا المتأخرين وأفاخر نبلائنا المتبحرين. وقال النوري: العالم الفاضل المدقق أفقه المحدثين وأكمل الربانيين. ماذا يقول هذا العاملي؟ يقول: اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغييرات، وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات. ولقد قال بهذا القول القمي والكليمي، ووافق جماعة من أصحابنا المفسرين كالعياشي والنعماني وفرات وغيرهم، وهو مذهب أكثر محققي محدثي المتأخرين، وقول الشيخ الأجل أحمد بن أبي طالب الطبرسي كما ينادي به كتابه الاحتجاج، وقد نصره شيخنا العلامة باقر علوم أهل البيت في كتابه بحار الأنوار. وعندي ما زال الكلام الحر العامل، وعندي في وضوح صحة هذا القول بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار، بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع القول بتحريف القرآن عند الحر العام من ضروريات مذهب التشيع، وهذا في مرآة الأنوار المقدمة الثانية صفحة 36. وقال يوسف البحراني لا يخفى ما في هذه الأخبار من الدلالة الصريحة والمقالة الفصيحة على ما اخترناه ووضوح ما قلناه، ولو تطرق الطعن إلى هذه الروايات على كثرتها وانتشارها لأمكن الطعن إلى أخبار الشريعة كاملا كما لا تخفى، يقصد روايات التحريف، إذ الأصول واحدة وكذا الطرق والرواة والمشايخ والنقلة والعمري، إن القول بعدم التغيير والتبديل لا يخرج عن حسن الظن بأئمة الجور، يقصد الصحابة، لأنهم لم يخونوا في الأمانة الكبرى مع ظهور خيانتهم في الأمانة الصغرى، الأمانة الأخرى، يقصد إمامة علي بن أبي طالب التي هي أشد ضررا على الدين، في الدرر النجفية صفحة 294. وقال عدنان البحراني الأخبار التي لا تحصى كثرة وقد تجاوزت حد التواتر لا في نقلها ولا في نقلها فائدة بعد شيوع القول بالتحريف والتغيير بين الفريقين، يقصد السنة والشيعة، وكونه من المسلمات عند الصحابة والتابعين بل وإجماع الفرقة المحقة، إجماع الفرقة المحقة، يقصد الشيعة، على أن القرآن محرف. يقول وإجماع الفرقة المحقة وكونه من ضروريات مذهبهم وبه تضافرت أخبارهم. وقال علي بن أحمد الكوفي، عفوا هذا في مشارق الشموس الدرية صفحة 126. وقال علي بن أحمد الكوفي وقد أجمع أهل النقل والآثار من الخاص والعام أن هذا الذي في أيدي الناس من القرآن ليس هذا القرآن كله، هذا قاله النور الطبري في الخطاب صفحة 27. وقال الشيخ يحيى مشهور بتلميذ الكركي قال مع إجماع أهل القبلة من الخاص والعام أن هذا القرآن الذي في أيدي الناس ليس هو القرآن كله، في نص الخطاب صفحة 32. وقال النور الطبرسي صاحب كتاب فصل الخطاب من الأدلة على تحريف القرآن فصاحته في بعض الفقرات البالغة، يقصد الفصاحة أنها بالغة جدا وعظيمة جدا وتصل حد الإعجاز، وسخافة بعضها الآخر، سخافة بعض الآيات. وهذا هو كتاب النور الطبرسي الذي هو فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. يقول في بداية هذا الكتاب هذا كتاب لطيف وسفر شريف ويسمى بفصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وقد ذكر كلاما كثيرا في هذا الكتاب يثبت فيها أو يدعي فيها التحريف في هذا الكتاب، نقلت لكم بعضها. أولا نقل السورة، سورة الولاية المدعاة التي يدعي الشيعة أن السنة أو أن الصحابة حذفوا هذه السورة من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي سورة الولاية، ذكرها النور الطبرسي هنا. وهذه السورة يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم، نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم، إن الذين يوفون بعهد الله ورسوله في آيات لهم جنات النعيم، والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم، ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي الرسول أولئك يسقون من حميم، إلى قوله
يا أيها الرسول بلغ إنذاري فسوف يعلمون، قد خسر الذين كانوا عن آياتي وحكمي معرضون، مثل الذين يوفون بعهدك إني جزيتهم جنات النعيم، إن الله لذو مغفرة وأجر عظيم، وإن عليا من المتقين، إنا لنوفيه حقه يوم الدين، ما نحن عن ظلمه بغافلين، وكرمناه على أهلك أجمعين، فإنه وذريته لصابرون، وإن عدوهم إمام المجرمين. كل الذين كفروا بعدما آمنوا طلبتم زينة الحياة الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم ما وعدكم الله ورسوله ونقصتم العهود من بعد توكيدها، وقد ضربنا لكم الأمثال لعلكم تهتدون، إلى آخر هذه الترهات التي يدعون أنها سورة نزلت من عند الله تبارك وتعالى، ولكن حدثها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه ذكرها ابن شهر أشوب من علماء الشيعة، وكذلك النور الطبرسي وغيرهم. هذه بعض التحريفات. عن علي بن إبراهيم عن مسافر أن أعرابيا الخط ضعيف جدا، هذه آية الكرسي في أو عند النور الطبرسي لا كما هي في كتاب الله تبارك وتعالى، يقول هي هكذا. قرأ أبو الحسن عليه السلام: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى آخره. وابكرها كذلك مرة ثانية، يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني ما بين أيديهم وما خلفهم، إلى قوله: هم فيها خالدون. وكذلك هنا يقول: قرأت على أبي عبد الله عليه السلام: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فقال أبو عبد الله، يعني جعفر الصادق رضي الله عنه، قال أبو عبد الله: خير أمة يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام. فقال: كيف أقرأها إذن؟ قال: كنتم خير أئمة. وكذلك هذه سورة الانشراح، يقول: إنما نزلت عن أبي عبد الله عليه السلام: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول هكذا نزلت: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا علي ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك. يعني هذه بعض صور التحريفات، بعض صور التحريفات، وهو فيه فهرس كامل في كل سورة من سور القرآن، يعني من البقرة إلى سورة الإخلاص، كل سورة ذكر هذا صاحب هذا الكتاب اللي هو النور الطبرسي ما فيها من التحريف. من هذا النوري الطبرسي الذي يقول بتحريف القرآن أو ألف هذا الكتاب في إثبات تحريف القرآن كما يدعي؟ قال عباس القمي صاحب كتاب الكنى والألقاب: وقد يطلق الطبرسي على شيخنا الأجل ثقة الإسلام الحاج ميرزا حسين ابن العلامة محمد تقي نور الطبرسي صاحب مستدرك الوسائل، هو نفسه شيخ الإسلام والمسلمين، مروج علوم الأنبياء والمرسلين، الثقة الجليل والعالم الكامل. وقال أغبى زرق الطهراني في ترجمة النور الطبرسي: قال إمام وإمة الحديث والرجال في عصره في الأعصار المتأخرة، ومن أعاظم علماء الشيعة وكبار رجال الإسلام في هذا القرن. هذا الذي يؤلف كتابا ويسميه فصل الخطاب في إثبات تحريف الكتاب، هكذا يذكرونه ويثنون عليه. هذا بالنسبة للقول بتحريف القرآن الكريم.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
مسألة الخامسة، الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يستغرب البعض كيف يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. يروون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس له خادم غيري، وكان له لحاف ليس له لحاف غيره، ومعه عائشة وليست فاطمة، عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ومعه عائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينام بيني وبين عائشة، ليس علينا ثلاثتنا لحاف غيره. لحاف واحد، الرسول في وسط وعن يمينه علي وعن يساره عائشة. يقول: فإذا قام إلى صلاة الليل يحط بيده اللحاف من وسطه بيني وبين عائشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتنا. أي النبي يقام ويترك عليا وعائشة في فراش واحد في لحاف واحد. وهذا في بحار الأنوار الجزء رقم 40 صفحة رقم 2. ويرمون في الكافي أنه إذا وجد رجل مع امرأة في لحاف واحد جلد حد الزنا. ثم يرون عن علي وعائشة أنهما كان في فراش واحد في لحاف واحد تحت نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.
القول بالبدء أيضا من الأشياء الخطيرة في معتقد الشيعة، القول بالبداء. والبداء هو أن يبدو لله تعالى شيئا لم يكن عالما به، وهذه أصل عقيدة أو هذه من عقائد اليهود كما تعلمون كما سيأتي. قال السبط السيد طيب الطوسي في تعليقه على تفسير القمي، وقال شيخنا الطوسي في العدة: وأما البداء فحقيقته في اللغة الظهور، كما يقال بدا لنا سور المدينة، وقد يستعمل في العلم بالشيء بعد أن لم يكن حاصلا. وهذا في تفسير القمي صفحة 1 الجزء الأول صفحة 39. وروى الكليني في الكافي عن جرارة عن جعفر بن محمد الذي هو الصادق أنه قال: ما عبد الله بشيء مثل البداء. وسيأتي زيادة إن شاء الله في موضوع البداء. وهذه الرواية في الكافي الجزء الأول صفحة 146. عقيدة الشيعة في الأئمة الاثنى عشر، ماذا يعتقدون في أئمتهم؟ لا شك أن الشيعة غلوا في أئمتهم غلوا شديدا، حتى رووا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: والله لقد كنت مع إبراهيم في النار وأنا الذي جعلتها بردا وسلاما، وكنت مع نوح في السفينة وأنجيته من الغرق وكنت مع موسى فعلمته التوراة، وكنت مع عيسى فانطقته في المهد وعلمته الإنجيل، وكنت مع يوسف في الجب فأنجيته من كيد إخوته، وكنت مع سليمان على البساط وسخرت له الريح. هذه في الأنوار النعمانية الجزء الأول صفحة 31. أنوار النعمانية من الكتب المعتمدة جدا عند الشيعة، وكتبه المعتمدة التي هي الكافي وهو آكدها وأعظمها، ثم التهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه والوسائل ومستدرك الوسائل والأنوار النعمانية والوافي. هذه الكتب أعظم كتب عند الشيعة، هذا منها. وروى الكليني في الكافي عن جعفر بن محمد أنه قال: عندنا علم ما كان وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. وهذا في الجزء الأول من الكافي صفحة 239، ولا بأس أن نقرأ لكم هذه الرواية. يقول الكليني: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن الحجال عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله فقلت له: دعيت في ذات إني أسألك عن مسألة، ها هنا أحد يسمع كلامي؟ قال: فرفع أبو عبد الله يعني جعفر الصادق رضي الله عنه سترا بينه وبين بيت آخر فاطلع فيه ثم قال: يا أبا محمد سل عما بدا لك. قال: قلت: جعلت في ذاك إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عليا عليه السلام بابا يفتح له منه ألف باب. قال: فقال: يا أبا محمد، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا عليه السلام ألف باب يفتح من كل باب ألف باب. قال: قلت: هذا والله العلم. قال: فنكت ساعة في الأرض ثم قال: إنه لعلم وما هو بذاك. ثم قال: يا أبا محمد، وإن عندنا الجامعة وما يدريهم من الجامعة. قال: قلت: جعلت في ذاك وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإملائه من شوق فيه وخط علي بيمينه، فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج فيه الناس إليه، حتى الأرشف الخدش. وضرب بيده إلي فقال: فأذن لي أبا محمد. قال: قلت: جعلت فداك، إنما أنا لك فاصنع ما شئت. قال: فغمزني بيده، أي ضربه هكذا بيده، وقال: حتى إرش هذا، يقصد يعني العقوبة المقدرة عليه، يقول: حتى إرش هذا موجود. قلت: هذا والله العلم. قال: إنه لعلم وليس بذاك. ثم سكت ساعة ثم قال: وإن عندنا الجفر وما يدريه من الجفر. قال: قلت: وما الجفر؟ قال: وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل. قال: قلت: إن هذا هو العلم. قال: إنه العلم وليس بذاك. ثم سكت ساعة ثم قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليه السلام وما يدريه ما مصحف فاطمة. قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. قال: قلت: هذا والله العلم. قال: إنه العلم ما هو بذات. أما قوله يعني 3 أضعاف مصحفكم، فجاءت في رواية أخرى أن عدد آياتي 17,000 آية، وكلنا يعلم من عدد آيات القرآن 6,000 وقليل، ولو ضربنا في 3 لكان العدد كما ذكروا. قال: قلت: هذا والله العلم. قال: إنه العلم وما هو بذات. ثم سكت ساعة ثم قال: إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. قلت: جعلت في ذاك، هذا والله العلم. قال: إنه العلم وليس بذاك. قال: قلت: جعلت في ذاك، فأي شيء من العلم؟ قال: ما يحدث بالليل والنهار، الأمر من بعد الأمر والشيء من بعد الشيء إلى يوم القيامة. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 239. وروى الكليني كذلك في الكافي عن أبي بصير أنه سأل جعفر بن محمد أي الصادق: أنتم تقدرون على أن تحمي الموتى وتبرئ الأكمه والأبرص؟ قال نعم. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 470. وهذا كتاب الدين بين السائل والمجيب لسماحة المرجع المعظم الإمام المصلح الحاج ميرزا حسن الحائري، طبع في الكويت. يقول طبعا بعد أن سئل سؤالا، لأن هذا عبارة عن أسئلة وأجوبة، يقول لما السؤال: لما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرضه الذي توفي فيه، أوصى إلى أخيه وابن عمه أمير المؤمنين علي عليه السلام قائلا: إذا فاضت نفسي المقدسة بيدك فامسح بها وجهك. ثم قال: وإذا مت غسلني وكفني، واعلم إن أول من يصلي علي الجبار جل جلاله، ثم أهل بيتي، ثم الملائكة، ثم الأمثل فالأمثل من أمتي. يقول السائل: فما معنى إصابة النفس وتناولها بيد علي عليه السلام ومسحها بوجهي ثم ما كيفية صلاة الجبار؟ قال: النفس هنا معناها الروح، يعني خروج روحي من جسدي فتبارك بها، فتبارك بها وامسح بها وجهك. ولأن روحه الزكية أفضل روح، وأشرف روح بين الأرواح، فهي مباركة طيبة، هذا إذا كانت روحه البشرية. وأما إذا كانت النفس اللاهوتية، الرسول له نفس إيش؟ لاهوتية، فقول النصارى عن عيسى عليه السلام. وأما إذا كانت النفس اللاهوتية فهي التي تنتقل من معصوم إلى معصوم بعد وفاة كل منهم، وهي الملك المسدد أو المسدد الذي جاء في أخبارنا، وفي بعض الروايات تتجسم كالزبدة على شفتي الإمام عند وفاته، فيتناولها الإمام من بعد بفمه ويأكلها. نفس لاهوتية، هكذا يقولون، أو هذه عقيدة الشيعة في أئمتهم الاثنى عشر. استحلال دماء وأموال أهل السنة. دماء أهل السنة وأموالهم حلال على الشيعة، ولكنهم ينتظرون الفرصة المناسبة. وخير مثال على ذلك ما قرأتموه في كتب التاريخ عن نصير الدين، عن نصير الطوسي، وكذلك ابن العلقمي وغيرهما. عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب؟ الناصب أنت وأنا، الناصب كل من لم يكن شيعيا، كل سني فهو ناصب، اسمع. قال الشيخ حسين ابن الشيخ آل عصفور الدرازي البحراني في كتابه المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخرسانية: بل أخبارهم عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيا، كل سني فهو ناصب شاء أم أبى. وهذا قاله في المحاسن النفسانية صفحة 147. ولذلك إمام النواصب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال داود بن فرقد: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل، أو لا يشهد به عليك فافعل. قلت: فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه. وهذا في علل الشرائع صفحة 601، وفي الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 308. ويروي الطوسي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد أنه قال: خذ مال الناصب حيث وجدته وادفع إلينا الخمس، في تهذيب الأحكام الجزء الرابع صفحة 122. وقال الخميني: والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة مغسولنا منهم، وتعلق الخمس به. طبعا قوله من اهل الحرب معناها ليس اباحة مال الفرس بل اباحة ايضا النفس، ولكن ما ذكرها هنا.
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
هذه المعتقدات التي نجدها في كتب الشيعة كما نقلت لكم الآن من أين جاءت؟ الذي أدين الله تبارك وتعالى به أن هذه المعتقدات أو الدين أو المذهب الذي هو للشيعة هو مذهب أو دين ملفق، أخذ شيئا كثيرا من دين المسلمين وأخذ شيئا من دين اليهود وشيئا من دين النصارى وشيئا من دين المجوس وشيئا من دين الهندوس وغيرهم والبوذيين وغيرهم، كما سيأتي الآن في بيان جذور معتقدات التشيع أو الشيعة. جذور هذه المعتقدات، أولا التحريف، من أين لهم بالتحريف؟ كلكم يعلم أن الله تبارك وتعالى قد ذكر في كتابه أن اليهود والنصارى حرفوا التوراة والإنجيل، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. والشيعة كما مر أيضا عندكم أنهم ينقلون الإجماعة على أن القرآن محرف. من أين أخذوا التحريف؟ من اليهود والنصارى. عقيدة الطعن في الأنبياء، الكل يعلم أن اليهود يطعنون في أنبياء الله تبارك وتعالى. نذكر لكم قصة في التوراة، قالت اليهود إن داود عليه السلام رأى امرأة تستحم وكانت جميلة جدا، فأرسل داود عليه السلام وسأل عن المرأة، فقيل له إنها امرأة أوريا، زوجها اسمه أوريا، فأرسل زوجها إلى الحرب وقال اجعلوه في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت، ففعلوا فتزوج داود امرأته. هذا في صموئيل الثاني صفحة 11. والطعن في الأنبياء عند الشيعة، روى الكليني في الكافي أن نبي الله إسماعيل عليه السلام نظر إلى امرأة من حمير أعجبه جمالها فسأل الله أن يزوجها إياه وكان لها بعل. امرأة متزوجة يتمنى أن يتزوجها وهي متزوجة، يقول فقضى الله على بعلها بالموت ثم تزوجت إسماعيل. وروى كذلك في الكافي، وهذا عفوا في الجزء الرابع صفحة 203. وروى عن جعفر بن محمد الصادق أن يوسف عليه السلام لما قدم عليه الشيخ يعقوب دخله عز الملك، تكبر على أبيه فلم ينزل له، وهذا في الكافي الجزء الثاني صفحة 311. البداء، عقيدة البداء، قالت اليهود وكان كلام الرب إلى صموئيل قائلا ندمت على أني قد جعلت شاول ملكا لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي، ندمت، الله يقول ندمت، وهذا في صموئيل الأول صفحة 15. وقالت اليهود فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه، فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم، وهذا في سفر التكوين الصفحة 6. وأما البداء عند الشيعة، فروى الكليني في الكافي عن أبي الحسن قال نعم يا أبا هاشم بدا لله في أبي محمد بعد أبي جعفر ما لم يكن يعرف له، بدا لله في أبي محمد بعد أبي جعفر ما لم يكن يعرف له، كما بدا له في موسى بعد مضي إسماعيل
ما كشف به عن حاله وهو كما حدثتك نفسك وإن كره المبطلون. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 327. التناسخ، تناسخ الأرواح عند الأديان السابقة عند البراهمة عن باسيديو أنه قال: إن كنت بالقضاء السابق مؤمنا فاعلم أنهم ليسوا ولا نحن نموت ولا ذاهبين ذهابا لا رجوع فيه، فإن الأرواح غير مائتة ولا متغيرة، وإنما تتردد في الأبدان على تغاير الإنسان. إذا الروح تنتقل من إنسان إلى إنسان. انظروا ماذا يقول الشيعة. تقول الشيعة عند زيارة القبور عند البقيع بالذات، يقولون لآل البيت هناك: ولم تزالوا بعين الله ينسخكم في أرحام أصلاب كل مطهر، وينقلكم في أرحام المطهرات لم تدنسكم الجاهلية. تنتقل الأرواح، تنتقل كما نقلنا لكم الآن النفس اللاهوتية. وهذا في الكافي الجزء الرابع صفحة 559. وروى الكليني في الكافي عن محمد بن علي الباقر أنه قال: ليس يموت من بني أمية ميت إلا مسخ وزغن. يعني كل من يموت من بني أمية يمسخ وزغن. وهذه العقيدة، عقيدة التناسخ، ليست من عقيدة المسلمين، بل هي كما رأيتم من عقيدة البراهمة. ادعاء الاصطفاء، كلكم يعلم أن اليهود والنصارى يدعون أنهم اصطفاهم الله تبارك وتعالى، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقالوا كذلك، وقال: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقال: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ماذا قال الشيعة؟ قالت الشيعة: ليس على ملة إبراهيم إلا الشيعة. وهذا في الروضة من الكافي صفحة 31. وروى الكليني في الكافي في الروضة من الكافي أن رجلا سأل علي بن أبي طالب عن الناس وعن أشباه الناس وعن النسناس، فقال: نحن الناس وأشباه الناس شيعتنا، والنسناس هم السواد الأعظم، أي باقي من ينتسب إلى الإسلام وغيرهم، والنسناس هم السواد الأعظم. ثم قال: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 240، عفوا، في الروضة من الكافي صفحة 204. وروى الكليني في الكافي عن محمد بن علي الباقر أنه قال: والله يا أبا حمزة، إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. القول بالرجعة، من أين أتى الشيعة بالرجعة؟ القول بالرجعة، قال أحمد أمين: وفكرة الرجعة أخذها ابن سبأ من اليهودية، فعندهم أن النبي إلياس صعد إلى السماء وسيعود فيعيد الدين والقانون. هذا فجر الإسلام صفحة 270. وفي كتاب العقائد الوثنية في الديانة النصرانية: ويعتقد الصينيون أن مخلصهم محاميهم فيشنو الذي ظهر في الناسوت باسم كريشنا سيأتي ثانية في الأيام الأخيرة، صفحة 106. أما عند الشيعة، روى الكليني في الكافي عن جعفر بن محمد أنه قال: إن الله قال للملائكة: إلزموا قبر الحسين حتى تروه وقد خرج فانصروه. قال المفيد، وهو أحد أكابر علماء الرافضة، قال المفيد: واتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات. هذا قاله في أوائل المقالات صفحة 51. وقال الحر العاملي: إنا مأمورون بالإقرار بالرجعة واعتقادها وتجديد الاعتراف بها في الأدعية والزيارات ويوم الجمعة وكل وقت. وهذا قاله في الإيقاظ من الهجعة صفحة 64. عقيدة الفداء عند النصارى مشهورة جدا، أن عيسى عليه السلام فدى الناس بنفسه من خطيئة، وكفر عنهم خطيئة آدم، وكل من عمل معصية فيكفيه أن يذهب إلى قسم من القساوسة فيذكر له خطيئته ثم يدفع مبلغا معينا ثم يقول له القس بعد ذلك: تحمل عنك عيسى، يفديه. والفداء موجود أيضا عند الشيعة، أخذوه من النصارى. عندما أقول لكم أنه دين ملفق أخذ من كل دين شيء، هذا هو الذي أقول. روى الكليني في الكافي عن موسى ابن جعفر أنه قال: إن الله عز وجل غضب على الشيعة فخيرني نفسي أو هم فوقيتهم والله بنفسي. هذا في الكافي الجزء الأول صفحة 260. الجهاد، الجهاد ممنوع عند اليهود حتى يخرج المنتظر وهو الدجال، دجالهم عندما يخرج يكون الجهاد. وأما عند الشيعة قال الخميني: في عصر غيبة ولي الأمر وسلطان العصر عجل الله فرجه الشريف يقوم نوابه وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء مقامه في إجراء السياسات وسائر ما للإمام عليه السلام إلا البدء بالجهاد. وهذا قاله في تحرير الوسيلة الجزء الأول صفحة 482. ولكن طبعا هو غير هذا لأنه لما يعني مسك الحكم كان في الدستور أن جيش الجمهورية الإسلامية، وذكر أشياء كثيرة ثم قال: لا يتحملان فقط مسؤولية حفظ وحراسة الحدود، إنما يتكفلان أيضا بحمل رسالة عقائدية أي الجهاد في سبيل الله. وروى الكليني في الكافي عن بشير الدهان أو بشير الدهان قال: قلت لأبي عبد الله يعني جعفر الصادق رضي الله عنه: إني رأيت في المنام أني قلت لك إن القتال مع غير الإمام المفروض طاعته حرام، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير. فقلت لي: هو كذلك، هذا في المنام. فقال أبو عبد الله: هو كذلك، هو كذلك، ولكن هذا أيضا أي أين؟ هذا بعد المنام. قال: هو كذلك. وإياك لا تجدهم يقاتلون مع المسلمين أبدا، ولم ينصر المسلمين في معركة قط، واقرأ التاريخ إن شئت. وهذه الرواية في الكافي الجزء الخامس صفحة 23. الغلو، النصارى غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه إلها مع الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا لكم الغلو عند الشيعة من أين أخذوه؟ من النصارى. وانظروا إلى محمد حسين آل كاشف الغطاء ماذا يقول عن أئمته، ماذا يقول عن أئمته، وهذا من المعتدلين. ماذا يقول؟ يقول عن أئمته: يا كعبة لله إن حجت لها الأملاك منه فعرشه ميقاتها، أنتم مشيئته التي خلقت بها الأشياء بل ذرئت بها ذراتها، أنا في الورى قال لكم إن لم أقل ما لم تقله في المسيح غلاتها، أنا في الورى قال لكم إن لم أقل ما لم تقله في المسيح غلاتها. الوصي، القول بالوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصي بعد علي، ووصي بعد الحسين، ووصي بعد علي بن الحسين، وهكذا وهكذا، لا تخلو الدنيا من وصي. من أين أتوا بهذا؟ قال النبختي وهو من علماء الشيعة، قال ذلك في فرق الشيعة صفحة 22، قال: وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى علي عليه السلام، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام، فقال في إسلامه بعد وفاة النبي في علي بمثل ذلك. إذن هذه الوصايا أو الإمامة بعد كل إمام لابد من إمام ثاني يوصي إليه، هذه أخذوها من أين؟ من اليهودية كما يقول عالمهم النبختي. استباحة دماء وأموال غيرهم، وهذه ذكرناها مفصلة، وأخذوها من اليهود والنصارى الذين يستبيحون دماء وأموال المسلمين. تعظيم القبور، اليهود والنصارى قد اشتهر عنهم تعظيم القبور، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وهذا الحديث طبعا متفق عليه. أما تعظيم القبور عند الشيعة فعجيب جدا. يروون أن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار الحسين ابن علي رضي الله عنهما عشية عرفة قبل نظره إلى أهل الموقف. قبل أن ينظر الله تبارك وتعالى إلى أهل الموقف في عرفة، ينظر أولا إلى زوار الحسين ابن علي عند قبره. لماذا؟ قالوا: لأن أولئك أولاد زناس، الذين في عرفة، لأن أولئك أولاد زناس وليس في هؤلاء أولاد زنا. وهذا في الوافي المجلد الثاني جزء الثامن صفحة 222. ويروون عن جعفر بن محمد أنه سئل عن من ترك زيارة قبر الحسين من غير علة، ما زار قبر الحسين ولكن بدون عذر، ما عندها علة، ما عنده سبب، قال: هذا رجل من أهل النار. وهذا في وسائل الشيعة الجزء العاشر صفحة 336. قال المجلسي، انظروا إلى الطامة واسمعوها، قال المجلسي: إنه مع بعد الزائر عن القبر، إنه مع بعد الزائر عن القبر يستحسن استقبال القبر في الصلاة واستدبار الكعبة. يستحسن استقبال القبر واستدبار الكعبة. من يقول هذا؟ هذا المجلسي في بحار الأنوار الجزء 100 صفحة 135. من هذا المجلسي؟ قال البحراني: المجلسي شيخ الإسلام بدار السلطنة أصفهان، رئيسا فيها بالرئاستين الدينية والدنيوية. هذا يقول الذي يبعد عن قبر الحسين يستقبل القبر ويستجبر الكعبة في الصلاة، جعل الواسطة بين الناس وبين ربهم تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني، ما قال قل لهم، ولكن قال سبحانه وتعالى: فإني قريب. سبحانه وتعالى لا واسطة بين العباد وبين الله، ولكن عند الشيعة هناك واسطة، وعند النصارى واسطة. أخذ الشيعة هذه المسألة من النصارى. هذا كتاب بين السائل والمجيب. السؤال يقول طبعا للحائري الإحقاقي الحائري، السؤال يقول: ما حكم من يصلي ويصوم ويؤدي جميع الواجبات المطلوبة منه لله تبارك وتعالى دون تقليد مرجع ديني معين، بل يقوم بعباداته كلها استنادا إلى ما يسمعه من فتاوى من جميع مراجع الشيعة الإمامية دون تفريق بين مجتهد وآخر؟ الجواب: يجب على كل مؤمن إذا بلغ حد الرشد أن يقلد فقيها عادلا مجتهدا جامعا لشرائط الاجتهاد، ويعمل بفتواه في عصر الغيبة. وكذلك يجب على كل مؤمنة عاقلة، فلا عمل لمن لم يقلد ولا تقبل أعماله. بدون واسطة لا يقبل العمل. ولذلك في كتاب عقائد الإمامية: من لم يصل رتبة الاجتهاد يجب عليه أن يقلد مجتهدا حيا معينا، وإلا فجميع عباداته باطلة ولا تقبل منه وإن صلى وصام وتعبد طول عمره. وهذا في عقائد الإمامية صفحة 55. مسألة الغيبة، الغيبة عند الشيعة من أين أخذوها؟ هم قالوا: ولد للحسن العسكري ولد وغاب وما زلنا ننتظره. من أين جاءوا بهذه العقيدة؟ في كتاب تثبيت دلائل النبوة أن المجوسة يدعون أن لهم منتظرا حيا باقيا من ولد بشتاسف يقال له أبشاوثن، وأنه في حصن عظيم من خراسان والصين. وأما الغيبة عند الشيعة فأمر مجمع عليه طبعا، وهذا لا خلاف فيه بين الشيعة، حتى قال قائلهم الذي هو كثير عزة الشاعر المشهور، مع أنه من الكيسانية الذين يؤمنون بعلي والحسن والحسين ومحمد بن حنفية، قال: ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء علي والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء، فسبط سبط إيمان وبر، وسبط غيبته كربلاء، وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب لا يرى عنا زمانا برضوى عنده عسل وماء. وهذا في كتاب الفرق بين الفرق صفحة 28. وهم يدعون طبعا أنه الآن عنده أولاد وأولاد أولاد وهو في الجزيرة الخضراء، ولكن أين الجزيرة الخضراء؟
قل إن هدى الله هو الهدى
هذه المقولات كما سمعتم نقلتها أو نقلت أكثرها من كتاب الكافي الذي هو العمدة عند الشيعة، وهذا الكتاب نقلت أقوال أهل العلم فيه. يقول الطبرسي: الكافي بين الكتب الأربعة، أي التهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، الكافي بين الكتب الأربعة كالشمس بين النجوم، وإذا تأمل المنصف استغنى عن ملاحظة حال آحاد رجال السند المودعة فيه وتورثه الوثوقة، ويحصل له الاطمئنان بصدودها وثبوتها وصحتها. وهذا في مستدرك الوسائل. وقال العاملي الحر العاملي مستدرك الوسائل عفوا صفحة الجزء الثالث صفحة 532، وقال الحر العاملي أصحاب الكتب الأربعة وأمثالهم قد شهدوا بصحة أحاديث كتبهم وثبوتها ونقلها من الأصول المجمع عليها، فإن كانوا ثقاتا تعين قبول قولهم وروايتهم ونقلهم. الوسائل الجزء 20 صفحة 104. وقال شرف الدين الموسوي عبد الحسين الموسوي قال الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه متواترة مقطوع بصحة مضامينها، متواترة مقطوع بصحة مضامينها. والذي يقول من الشيعة أن الكافي ليس كله صحيح كما يشاع الآن هذا فقط للتهرب من هذه البلاوي التي ذكرناها وغيرها مما سنذكره أو ما لن نذكره. لهذه الأمور أنكروا الكافي، وإلا هذا عبد الحسين شرف الدين هو من علمائهم الأصوليين المعتمدين جدا، صاحب كتاب المراجعات، يقول الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه متواترة مقطوع بصحة مضامينها، والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها، في المراجعات مراجع رقم 110. وقال محمد صادق الصدر في كتاب الشيعة صفحة 127 والذي يجدر بالمطالعة أن يقف عليه هو أن الشيعة وإن كانت مجمعة على اعتبار الكتب الأربعة وقائلة بصحة كل ما فيها من روايات. قال علي أكبر الغفاري محقق هذا الكتاب الذي هو الكافي، قال علي أكبر الغفاري وقد اتفق أهل الإمامة وجمهور الشيعة، لأن الاثنى عشرية هذول من أهل الإمامة، جمهور الشيعة يقصد غير الاثنى عشرية، يقول اتفق أهل الإمامة وجمهور الشيعة على تفضيل هذا الكتاب والأخذ به والثقة بخبره والاكتفاء بأحكامه، وهم مجمعون على الإقرار بارتفاع درجته وعلو قدره، على أنه القطب الذي عليه مدار روايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان إلى اليوم، وهو عندهم أجمل وأفضل من سائر أصول الحديث. قال الشيخ المفيد صفحة 26، قال الشيخ المفيد الكافي هو من أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة، مقدمة الكافي صفحة 26. قال الفيض الكاشاني الكافي أشرفها، أي كتب الشيعة، وأوثقها وأتمها وأجمعها لاشتماله على الأصول من بينها وخلوه من الفضول وشينها، مقدمة الكافي صفحة 27. قال المجلسي كتاب الكافي أضبط الأصول وأجمعها وأحسن مؤلفات الفرقة النادية وأعظمها، مقدمة الكافي صفحة 27. قال محمد أمين الاسترابيدي أو الاسترابادي قد سمعنا من مشايخنا وعلمائنا أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه، هذه مقدمة الكافي صفحة 27. هذا كتاب الكافي الذي نقلنا منه جل أو كل معتقدات الشيعة. لا بأس، وإن كنت أطلت لا بأس أن أنا نبهت على هذا، نذكر لكم فقط بعض الأمور المستنكرة والمستبشعة في هذا الكافي الذي سمعتم الآن ثناء علماء الشيعة عليه. روى الكليني في الروضة من الكافي صفحة 193 عن أبي عبد الله جعفر الصادق قال لله قباب كثيرة، ألا إن خلف مغربكم هذا 39 مغربا، أرضا بيضاء مملوءة خلقا يستضيئون بنوره، لم يعصوا الله عز وجل طرفة عين، ما يدرون خلق آدم أم لم يخلق، ما يعرفون آدم ولا يدرون خلق أم لم يخلق، يبرؤون من فلان وفلان، يقصدون أبي بكر وعمر، ما يعرفون آدم ويتبرؤون من أبي بكر وعمر. قال القمي في تفسيره لقوله تعالى وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال والله ما عنا بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة. لكن هو لا يتكلم عن امرأة لوط وامرأة نوح، يتكلم عن عائشة وحفصة. يقول والله ما عنا بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة وليقيمن الحد على عائشة. وكان طلحة يحبها، فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها فلان لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم، فتزوجت طلحة. وقال رجب البرسي في مشارق أنوار اليقين صفحة 86 إن عائشة جمعت 40 دينارا من خيانة وفرقتها على مبغض علي. ومرت بكم أنها نامت مع علي في فراش واحد، وفي رواية ما نقلتها للجزء الصفحة ولكن مشهورة جدا أن وهي موجودة بحار الأنوار أن علي رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس عند عائشة فجلس على فخذ عائشة، فقالت له عائشة يا علي أما وجدت لإثك غير فخذي. وهذا العياشي في تفسيره قول الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، قال العياشي بالسند عن جعفر الصادق تدرون مات النبي أو قتل، إن الله يقول أفإن مات أو قتل فسم قبل الموت إنهما فقتاه قبل الموت السم، يقصد عائشة وحفصة. هؤلاء الشيعة الذين كما سمعتم يعظمون أئمتهم ويجعلون نفوسهم لاهوتية وأنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ويدعون محبتهم، هم لا يحبونهم في حقيقة الأمر. انظروا ماذا يروون عنهم. روى الكليني في الكافي الجزء السادس صفحة 497 عن عبيد الله الدابقي قال دخلت حماما بالمدينة، مقصود الحمام البخار، فإذا شيخ كبير وهو قيم الحمام، فقلت يا شيخ لمن هذا الحمام؟ قال لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين يعنون محمد الباقر رضي الله عنه. قلت كان يدخله؟ قال نعم. قلت كيف كان يصنع؟ قال كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ثم يلف على طرف إحليله أي ذكره ويدعوني فأطلي سائر بدنه. فقلت له يوما الذي تكره أن أراه قد رأيته أي عورتك؟ قال كلا إن النورة سترت، يعني الدهن، نورة الدهن، قل الدهن ساتر العورة ما رأيت شيئا. وروى كذلك في الكافي الجزء السادس صفحة 502 أن أبا جعفر كان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. قال فدخل ذات يوم الحمام فتنور، يعني من؟ أبا جعفر، فتنور. فلما أطبقت النور، النور اللي هي الدهن، فلما أطبقت النور على بدنه ألقى المئزر فقال له مولى له بأبي أنت وأمي إنك لتوصينا بالمئزر ولزومه وقد ألقيته عن نفسك. قال أما علمت أن النورة قد أطبقت العورة؟ وروى الكليني في الكافي في الجزء السادس صفحة 501 عن أبي الحسن الماضي قال العورة عورتان القبل والدبر، أما الدبر فمستور بالإليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة. هذا أيضا في الكافي أنه قال عن أبي جعفر محمد الباقر أنه قال للإمام عشر علامات، حتى نعرف أن هذا إمام له عشر علامات، يولد مطهرا مختونا وإذا وقع على الأرض وقع على راحته رافعا صوته بالشهادتين، لا يجلب تنام عينه ولا ينام قلبه، لا يتثائب ولا يتمطى، ويرى من خلفه كما يرى من أمامه، ونجوه كرائحة المسك والأرض موكلة بتفره وابتلاعه، وهو محدث إلى أن تنقضي أيامه. هذا في الكافي الجزء الأول صفحة 388. وروى أيضا في نفس الصفحة عن إسحاق بن جعفر عن أبيه فإذا كانت الليلة التي تلد فيها أي أم الإمام ظهر لها في البيت نور تراه لا يراه غيرها إلا أبوه أي أبو الإمام، فإذا ولدته ولدته قاعدا وتفتحت له حتى يخرج متربعا يستدير بعد وقوعه إلى الأرض فلا يخطئ القبلة حيث كانت بوجهه، ثم يعطس ثلاثا يشير بإصبعه بالتحميد ويقع مسرورا مختونا ورباعيتاه من فوق وأسفل وناباه وضاحكه ومن بين يديه مثل سبيكة الذهب نور، ويقيم يومه وليلته تسيل يداه ذهبا. وفي روضة الواعظين صفحة 84 أنه لما ولد علي بن أبي طالب ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ولكنه رآه ماثلا بين يديه في نفس الوقت الذي ولد فيه. يقول رآه ماثلا بين يديه واضعا يده اليمنى في إذنه اليمنى وهو يؤذن ويقيم بالحنيفية ويشهد بوحدانية الله وبرسالته وهو مولود في ذلك اليوم. ثم قال لرسول الله أقرأ، فقال له صلوات الله عليه وسلم اقرأ، فقرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. روى الكليني في الكافي عن علي بن أبي طالب أنه قال عن عفير حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك الحمار، يعني عفيرا، إن ذلك الحمار كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي. هذه إهانة للرسول صلى الله عليه وسلم، أن حمار يقول للرسول بأبي أنت وأمي، يقول بأبي أنت وأمي. اسمعوا الإسناد، إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح في السفينة فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم، فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار. الله المستعان. هذا كتاب لم يؤلف في الإسلام يوازيه أو يدانيه. روى الكليني في الكافي في الجزء الرابع صفحة 580 عن أبي عبد الله أنه قال لرجل لم يزر قبر علي، رجل ما زار قبر علي رضي الله عنه، فقال له بئس ما صنع لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك، ألا تزور من يزوره الله؟ الله يزور قبر علي. ألا تزور من يزوره الله مع الملائكة ويزوره الأنبياء. وروى الكليني كذلك في الكافي في الجزء الأول صفحة 448 عن أبي عبد الله قال، أي جعفر الصادق رضي الله عنه، قال لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم مكث أياما ليس له لبن، ليس له مرضعة ترضعه، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها. أبو طالب هو الذي رضع النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الكليني في الكافي في الجزء الأول صفحة 464 عن أبي عبد الله قال لم يرضع الحسين من فاطمة ولا من أنثى، كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم فيضع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث، فنبت لحم الحسين من لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمه. لماذا الحسين؟ لا يذكرون الحسن إلا قليلا. ولماذا الإمامة في أولاد الحسين ولم تكن في أولاد الحسن أبدا؟ الإمامة كما تعلمون في أولاد الحسين، وكل شيء لأولاد الحسين، وأكثر الأحاديث مدحا للحسين. لماذا؟ كل هذا الأمر لأن زوجة الحسين هي شهربانو بنت يزدجرد، شهربانو بنت يزدجرد، وابنها علي بن الحسين. ويقول الشيعة إنه اجتمعت الشجرة الهاشمية مع الشجرة الساسانية، لذلك هم يحبون الحسين وأبناء الحسين، لأن أبناء الحسين أخوالهم المجوس شهربانو بنت يزدجرد. الشيعة يقول أن السنة عندهم اختلافات يختلفون كثيرا. انظروا ماذا يقول شيخ الطائفة الطوسي، يقول عن شيخ الطائفة إمام الشيعة، يقول ذاكرني بعض الأصدقاء أبره الله ممن أوجب حقه علينا لأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافات والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه. هذا قاله في مقدمة تهذيب الأحكام. أنا أطلت عليكم كثيرا لا بأس، وكان عندي أمور عن المتعة نؤجلها أو نلغيها. بقيت مسألة أخيرة وهي ما حكم هؤلاء؟ ألا تتفقون معي أن من يدين بهذه الأشياء ومن يقول هذا القول أنه ليس من المسلمين؟ ألا يحق لنا بعد هذا أن نقول أن من دان بهذه الأمور أنه غير مسلم؟ وأن هذه الأمور ليست من دين الإسلام، وأنه لا يحق لنا أن نقول مذهب الشيعة بل نقول دين الشيعة. الذي يدين بهذا لا يقال عنه مسلم، بل هذا دين آخر غير الإسلام لا نعرفه أبدا. الذي نعرفه من دين الإسلام يخالف هذا كله. فنحن لا نكفر الشيعة بعيانهم، لا يهمنا هذا الأمر، ولكن الذي يهمنا أن من يقول هذا الكلام لا شك أنه ليس بمسلم، من يعتقد هذا الاعتقاد لا شك أنه ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء. وانظروا واسمعوا أقوال أهل العلم في من يدين بهذا الدين. قال الإمام مالك: الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له نصيب في الإسلام. يشتم أصحاب النبي ليس الأمور التي ذكرناها. وهذا وقال أيضا: من يغتاظ من الصحابة فهو كافر، بدليل آية الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود. مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة. انتهى. ثم ماذا قال؟ ليغيظ بهم، لم يقل ليغيظ بهم، بهم محمد رسول الله والذين معه، ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. وهكذا هنا يقول الإمام مالك: من يغتاظ من الصحابة فهو كافر، بدليل آية الفتح: محمد رسول الله والذين معه. وهذا في كتاب السنة للخلال الجزء الثاني صفحة 557. وقال الإمام أحمد: من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراهم على الإسلام. وقال أيضا في السنة الخلال الجزء الثاني صفحة 558. وقال: من شتم صحابيا أخاف عليه الكفر مثل الروافض، لا نأمن أن يكون مرق من الدين. وهذا أيضا في كتاب السنة. وقال أيضا إمام أحمد: الرافضة هم الذين يتبرؤون من الصحابة ويسبونهم ويتنقصونهم ويكفرون الأئمة الأربعة إلا عليا، نخلنا من الرافضة عن بكر وعمر وعثمان وعلي، إلا عليا وعمارا والمقداد وسلمان، وليست الرافضة من الإسلام في شيء. كتاب السنة للإمام أحمد صفحة 82. وقال الإمام البخاري: ما أبالي صليت خلف الجهمي أو الرافضي أو صليت خلف اليهود والنصارى، لا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم. هذا قاله في خلق أفعال العباد صفحة 125. وقال الإمام الفريابي: وقد سئل عن من شتم أبا بكر فقال كافر. وهذا في خلق أفعال العباد صفحة 125. وقال الإمام أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. كتاب الفرق بين الفرق صفحة 356. وقال الإمام ابن حزم: وقد قال له النصارى: إن الشيعة عندكم يدعون نقص القرآن. فقال ابن حزم: إنهم ليسوا من المسلمين. هذا قاله في كتاب الفصل الجزء الثاني صفحة 213. وقال القاضي عياض: نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء، إن الأئمة أفضل من الأنبياء. هذه ما ذكرتها كما تعلمون، لأنها والله بالنسبة لما ذكرت لا شيء. أي أنبياء وصلوا الألوهية يحيون ويميتون ويتصرفون في الكون وعندهم علم الغيب، أي أنبياء. وقال أبو حامد المقدسي، عفوا كلام القاضي عياض هذا في الإلماع، وقال أبو حامد المقدسي: لا يمضي على ذي بصيرة من المسلمين أن أكثر ما قدمناه في الباب قبله من تكفير هذه الطائفة الرافضة على اختلاف أصنافها كفر صريح وعناء مع جهل قبيح لا يتوقف الواقف عليه من تكفيرهم والحكم عليهم بالمروق من دين الإسلام. هذه قالها في رسالة الله في الرد على الرافضة صفحة 200. وقال الإمام الشوكاني: إن أصل دعوة الروافض كياد الدين ومخالفة الإسلام، وبهذا يتبين أن كل رافضي خبيث يصير كافرا بتكفيره لصحابي واحد، فكيف بمن كفر كل الصحابة واستثنى أفرادا يسيرة. هذا قاله في نثر الجوهر على حديث أبي ذر. وقال الألوسي: ذهب معظم علماء ما وراء النهر إلى كفر الاثنى عشرية، قاله في كتاب منهج السلامة. وقال ابن باز: الرافضة الذين يسمون بالإمامية والجعفرية والخمينية اليوم كفار خارجون عن ملة الإسلام. بعد هذا كله لا شك أن من يعتقد هذه المعتقدات قلنا أنه كافر، لا يؤمن بالله أبدا. قد يقول قال: طيب الشيعة الموجودين الآن، نحن لا نتكلم عن الأفراد أبدا، ولا لنا دخل بالأفراد أبدا، نحن نقول كما قال أئمة المسلمين: من يعتقد هذه المعتقدات فهو كافر. إن جاءنا رجل قال: أنا أعتقد هذه، قلنا له: أنت كافر، بعد أن نقيم عليه الحجة. طبعا وفي بعض الأمور ما تحتاج إلى حجة، بعض الأمور ما تحتاج إلى إقامة حجة أصلا، لأنها تعتبر من الكفر البواح الذي لا يحتاج إلى إقامة حجة، ولكن بعض الأمور قد تحتاج إلى إقامة الحجة. لكن القضاء نحن نتكلم عن الأفراد، لكن نقول كل من يدين بهذا الدين نقول عنه أنه كافر. والأسف هناك من يفتي بأنه يجوز للشيعة أن يتزوج سنية أو للسنية أن يتزوج شيعية. إذا كان هذا الأمر من يعني الذين لا يعتقدون هذه الاعتقادات بس مجرد اسمه شيعي، هذا أمر آخر لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن الذي يعتقد هذه الأمور كيف يجوز له هذا؟ وانظروا إلى يعني حكم في زواج السني من شيعية عندهم في هذا الكتاب أيضا، السائل أو الدين بين السائل والمجيب. قال السؤال: هل يجوز للفتاة المؤمنة أن تتزوج من المخالف وعلى فرض الجواز وعلى فرض عدم الجواز؟ فإذا تزوجت شخصا على أنه مؤمن فظهر مخالفا، فهل لها أن تطلب منه الطلاق؟ قل: ليس للمؤمنة أن تتزوج من المخالف. هم عندهم أصل لا يجوز. فالقصد أن التعنف في جمع الكلمة، وهذا جمع الكلمة لابد أن تكون على إيش؟ على بينة وعلى وضوح. نحن نرحب بكل من دان بدين الله تبارك وتعالى، ونشمئز وننفر من كل من خالف هذا الدين. هذه لا أقول شيء مختصر، ولكن أقول يعني أنقصت بعض الأشياء خشية الإطالة، وإن كنت أطلت ولكن لا بأس إن شاء الله، إن الأمر مهم، ولكن قد تركت بعض الأشياء يعني رأيت أنها ليست بالأهمية بحيث أنها يعني يطال عليكم بها. لأن كان هناك بعض الأسئلة قد يعني تكون في الإجابة أيضا يعني بعض الشيء، والله العالم. صلى الله عليه وسلم محمد.
وملاحظة فقط، قد ذكر في هذا